بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في جنود العقل والجهل، وصلنا إلى المقصد الثاني والعشرون في الاستسلام وضده الاستكبار. في هذا الجندي، جندي الاستسلام والذي يعتبر من جنود العقل، يذكر سيد الإمام فصلين. الفصل الأول، ما هو المقصود من الاستسلام وما هو المقصود من الاستكبار؟ الاستسلام هو إظهار الطاعة. إذن الاستسلام يتكلم عن، أو هذا اللفظ يشير إلى مظهر، إلى باطن إظهار الطاعة والانقياد وإطاعة الحق والحقيقة. والاستكبار هو التمرد وعدم الطاعة والطغيان. يقول السيد الإمام الآن بيحلل لنا المسألة تحليل نفسي، تحليل عرفاني. يقول: وليعلم أن قلب الإنسان إذا كان قلب الإنسان سليم من الآفات، فإن هذا القلب يجد الحق، يعني يدرك الحقيقة. وهذا يتكلم عنها حتى لما تكلم عن الفهم ولما تكلم عن العلم، بأن القلب إذا كان سليم من الآفات، بمقدار ما تكون هناك سلامة في القلب، بمقدار ما يدرك الحق والحقيقة ويفهمها، وأيضا يستسلم لها لأنها تنسجم مع طبيعة هذا القلب السليم، فبالتالي يستسلم القلب. فإذا استسلم تنقاد له الجوارح ويعمل أعماله الصورية والقالبية على نحو الاستسلام. إذن يعرف لنا الاستسلام ويحلل لنا السيد الإمام الاستسلام على أساس هذه القاعدة، باستعمال هذه القاعدة، وهي أن الظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر، وأن الظاهر الإنسان يتأثر بباطنه وباطنه يتأثر بظاهره. والعكس الاستكبار، الاستكبار يقول: بمقدار ما يكون القلب معيوب وفيه من الآفات النفسية، خصوصا الإعجاب بالنفس، حب النفس، فإنه يرى نفسه عظيمة ومتفوق على الآخرين فيتكبر ويتمرد فلا يطيع ويطغى. وهذه عدم الطاعة التي تحصل من الكبر والعظمة، شعور الإنسان بالكبر والعظمة الباطنيين، تظهر على نحو ماذا؟ الطغيان الخارجي والاستكبار، فلا ينقاد إلى الأوامر الإلهية. إذن الاستسلام هو انقياد صوري خارجي ظاهري، مظهر إلى استسلام القلب وتسليم القلب. والاستكبار أيضا مظهر إلى طغيان القلب والنفس ومن الكبر. ولذلك يقول: الكبر هو في أو الاستكبار هو عدم الإطاعة والطغيان الحاصل من الكبر، وهو في مقابل الاستسلام الذي هو عبارة عن الانقياد الصوري الحاصل من التسليم الباطني. فليس كل انقياد استسلام، الاستسلام يحصل من التسليم الباطني وسلامة القلب. أما إذا كان الإنسان منقاد لأنه مجبور، منقاد لأنه ما عنده ذاك، يعني ما عنده خيارات أخرى، أحد جابرنا أو ما عنده خيارات أخرى، فهو ينقاد، يصلي ويصوم ويلتزم، ولكن ليس من باب سلامة القلب والتسليم الباطني، فهذا لا يسمى استسلام. ولا كل عدم إطاعة وطغيان استكبار، الاستكبار الناشئ من حب النفس. أما إذا كان ولذلك قال: التكبر على المتكبر عبادة. لماذا؟ لأن هذا التكبر ناشئ من فهم الواقع، وأن هذا الذي أمامنا هو متكبر على الحقيقة، يضخم نفسه ويعظم نفسه أمام الآخرين. فإحنا نواجه هذه الصفة الرذيلة فيه، فيصبح الطغيان عليه، الطغيان على الطاغية، على الظالم، هذا لا يعد استكبار. الاستكبار ناشئ من حب النفس واتخاذ النفس، إعطاء النفس، اتخاذ إعطاء النفس عظمة واتخاذها أنها أفضل من الآخرين وما إلى ذلك. هذا الذي ينشئ الاستكبار، وهذا الطغيان الذي ينشئ الاستكبار ويسببه. في الفصل الثاني في بيان أن الاستسلام من جنود العقل والاستكبار من جنود الجهل. الاستسلام واضح، بما أنه الإنسان سليم القلب، يسلم قلبه للحقيقة، يحب الحقيقة، هذا تنسجم مع فطرة الإنسان، الفطرة السليمة. صاحب الفطرة السليمة عندما يدرك الحق فإنه يحبه ويخضع له وتظهر عليه الإنقياد، ينقاد له لا محالة. وهذا أشار له الرسول صلى الله عليه وآله كيف أن إيمان الإنسان يتأثر، أو عفوا انقياد الإنسان وحركة سلوكه، حركة الصورية قالبية، تتأثر بباطنه وسلامة قلبه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: المؤمنون هينون لينون، يعني بمقدار ما يكون الإنسان عنده مستوى من الإيمان عالي يصبح هين لين سريع التعلق والانقياد والاستسلام. إن قيدوا انقادوا وإن أنيخوا استناخوا، يعني ما يكون عتي صعب التعامل معه، يكون هين لين لأنه سليم القلب، لأنه تجاوز نفسه، فبسهولة ما عنده تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، فبسهولة ممكن تتعامل معه. إذا قيدت وشديت عليه ينقاد، وإذا رخيت معه يرتخي، ويعني يتعامل بلين وسريع الانسجام مع العوامل والظروف المختلفة. وإذا احتجبت الفطرة وصارت تعجب بنفسها في المقابل وتحب نفسها ووقعت تحت تأثير عوامل الطبيعة، يعني لأن حب النفس يؤدي إلى احتجاب في الطبيعة وحب الدنيا، فهي تفر عن الحق والحقيقة، فيصبح الإنسان صلب قسي قاسي القلب، صعب التعامل معه، يطغى. الأصل فيه التمرد، الأصل فيه الطغيان على الحق. هذا بالنسبة إلى المقصد الثاني والعشرون. الثالث والعشرون مقارب له: في التسليم وضده الشك. التسليم هنا يعني هذا الانقياد الباطني. إذا الانقياد الظاهر استسلام، الانقياد الباطني هو التسليم، وضده الشك. لأن الانقياد الباطني يعني إذا كان القلب سليم والنفس سليمة خالية من العيوب، فإن هذا القلب يسلم للحق، يفهم الحق ويسلم له أيضا. وفي مقابل هذا التسليم هناك الشك. الشك يعني عدم الخضوع، لأن القلب السليم عندما يدرك الحق يسلم له، يخضع له. أما في مقدار ما يكون هذا القلب مريض فإنه ماذا؟ لا يخضع، وبالتالي يعيش حالة من الشك والتردد والضياع. سيد الإمام هنا ينقل بعض المحققين من علماء الأخلاق، يقول: لماذا جعل الشك في مقابل التسليم وليس ولم يجعل الجحود والإنكار في مقابل التسليم؟ إما أن تسلم أو تجحد وتنكر، لماذا جعل الشك في مقابل التسليم؟ بعض المحققين قال: لأن من شأن العقل الحكم القطعي في جميع الأمور، العقل يبحث عن القطع في الأحكام، وليس هذا شأن النفوس المتوهمة بل شأنها الشك. أما النفس المريضة، النفس التي مليئة بالعيوب، التي بدل ما تستخدم عقلها تستخدم الواهمة، فإنها تصبح تمتلئ بالشكوك، ما يحتاج أن تنكر حتى لا تسلم، لا تصل إلى التسليم، وإنما يكفي ماذا؟ يكفي أن تعيش حالة من الشك والتردد والضياع. وحيث أن المراد من التسليم التصديق في جميع الأشياء. يعني يقول هذا المحقق، يقول المراد من تسليم القلب وتسليم الباطن والانقياد الباطني هو القطع والتصديق في جميع الأمور، فلا جعل ماذا في مقابله؟ جعل في مقابله، لابد أن يجعل في مقابله الشاك. سيد الإمام ينتقد هذا الكلام، يقول هذا الكلام ليس بعيدا عن المناقشة. لماذا؟ لأن النفوس المتوهمة لا تشك في جميع الأمور فقط، بل أحيانا تشك، أحيانا تجزم بأمر غير واقعي، وأحيانا تنكر أمر من الأمور، وأحيانا تجحد، وأحيانا تكذب، وأحيانا تكذب عفوا، وأحيانا ترد وترفض. إذن النفوس المتوهمة التي لن تصل إلى حالة من التسليم هي تعيش أحوال متنوعة، منها حالة الشك. زين، وحيث أن عدم التسليم للحق يلازم التشكيك، يعني من لا يستسلم للحق يشك في ما يجزم به، وأحياناً يشك في ما ينكره، ينكره أحياناً يشك يقول لا يمكن مو صحيح، لأن طبيعي لأن ما استسلم للحق وأنكر هذا الحق، فأتي لحالات يشك في ما أنكره، يمكن صحيح يمكن مو صحيح، لأن إنكاره غير مطابق للواقع، تشكيكه غير مطابق للواقع، جزمه غير مطابق للواقع، جحوده غير مطابق للواقع، وبالتالي يعيش حالة من الشك. فالشك هنا حالة نفسية. يبغى يقول سيد الإمام بأن بما أن التسليم انقياد باطني ونفسي وروحي، أيضا الشك ليست حالة عقلية، وإنما الشك يعني الشك مو الشك العقلي في هذا الحديث، وإنما الشك هنا هو شك حالة قلبية يعيشها الإنسان، حالة نفسية يشك في كل شيء، حتى فيما يحكم به يتردد فيه، يعيش حالة من التذبذب تقريبا، يعني بمعنى التذبذب هنا. زين، وإذا عدم التسليم للحق يلازم الشك نوعا ما، فقد يكون جعله مقابلا من هذه الجهة. ولعل المراد من الشك هو كل ما هو خلاف اليقين، كما صرح بذلك أئمة اللغة في بعض كتب اللغة مثل الصحاح، صحاح اللغة ولسان العرب، ذكروا بأن هناك من استعمال إلى الشك يستعمل بما كل ما يخالف اليقين، فيصبح شامل إلى حالات التردد والجحود والإنكار، كل ما يخالف اليقين يسمى شكا في اللغة. بعض علماء اللغة يقولون يستعمل لفظة الشك فيما مقابل اليقين، ولكن لعله كلام السيد الإمام في أن الشك حالة نفسية وليس مرتبة من مراتب التعقل ما قبل التصديق، لعله هذه أقرب إلى جو الحديث، لأن الحديث أخلاقي، وأن الإنسان إذا لم يستسلم الحق أنه سوف يعيش تذبذب، هذه لعلها أقرب إلى معنى الحديث وسياق الحديث. هذا بالنسبة للفصل الأول في بيان التسليم والشك. ثم فوائد التسليم، الإنسان إذا سلم لله سبحانه وتعالى وانقاد باطنا، يعني ملكوت انقاذ لله. وش يعني الانقياد الباطني؟ يعني بدون كيف ولماذا، يعني لو ايش انا اسوي ذا الشيء، يبحث عن فلسفه كل حكم شرعي، كل امر من اوامر الله، يبحث لو ايش انا اسوي، كيف اسوي، ويناقش في كل حاجه. يعني فانه اذا لم يقم بها بمناقشه الله سبحانه وتعالى واوليائه في الاحكام الشرعيه وانقاذه، فانه يسير سير ملكوتي. يقول سيد الإمام هنا أقرب الطرق، أقصر الطرق للوصول لله سبحانه وتعالى هو أن يضع الإنسان قدمه مكان قدم المعصوم. المعصوم يمشي، نحن نمشي وراه دون ما نسأل لويش نمشي، كيف نمشي بهالطريقة. ولهذا قال بعض العارفين إن المؤمنين أقرب إلى المقصود من الحكماء. لماذا؟ لأن الحكيم يبحث بعقله، يسير بعقله، يسلك لله سبحانه وتعالى بعقله وفكره، ولكن بالنسبة إلى المؤمن فإنه يسير بقلبه وملكوته وبتصديقه إلى المعصوم، لأنهم جعلوا أقدامهم في محل أقدام الأنبياء عليهم السلام، ولكن الحكماء يسيرون بقدم الفكر. ثم يقول: ومن كان مستسلما للهداية الإلهية يصل إلى المقصود عبر الطريق المستقيم. يعني أقصر الطرق، والطريق المستقيم هو اتباع الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام الأولياء. ولكن الذي يسير بقدمه ربما يقع في الهلاك ويضل عن الطريق، يعني بقدم عقله وفكره قد يضيع وقد يهلك وقد يخطئ الطريق. ثم يقول أنه لا بد للإنسان أن يسعى في سيره الملكوتي لأن يجد هاديا للطريق. إذا أردت أن تسير سيرا ملكوتيا فابحث عن الهادي. من هو الهادي؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا وجد الهادي فلا بد أن يستسلم له ويتابعه في السير والسلوك، ولا يناقش في المسائل ويبحث عن فلسفة الأحكام ويريد بهذا العقل الناقص أن يفهم فلسفة الأحكام والحكمة من كل حكم، فإنه قد يبحث في فلسفة الأحكام فيضيع الوقت ويصبح من الصعب عليه أن يسلك لله سبحانه وتعالى. هنا يعطي مثال كمريض أراد أن يطلع على سر وصفة الطبيب ثم يستفيد من الدواء. ما بستفيد من الدواء إلا إذا عرفت سر هالوصفة. فمثل هذا المريض لا يرى وجه السلام أبدا. لماذا؟ لأنه بيضيع الوقت في ويش وبيستفحل المرض وهو قاعد يبحث عن فلسفة هذه الوصفة، لأنه إلى أن يطلع على سر الوصفة يكون وقت العلاج قد مضى وجر بنفسه إلى الهلاك. إذن لابد لنا نحن المرضى والضالين أن نطبق وصفة السير الملكوتي وحتى نصل إلى الغاية. ما هي الغاية؟ سرائر التوحيد، أن يضيء في سريرتنا وسرنا، يعني وجودنا يستضاء بنور التوحيد. بل إن هذا التسليم في جانب القدس الإلهي لمصطلحات الأمراض الروحية ويعطي النفس صفاء كاملا ويزيد في نور الباطن يوما فيوما، يعني أن نحن نتحرك وننقاد ونطبق الأحكام بانقياد باطني وبدون مشاجرة وبدون حرج، بدون أن نجد في أنفسنا حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذه طريق تقوية الإيمان في نفوسنا ومعالجة هذه الأرواح المريضة بالعيوب وغيرها من الأمراض النفسية والأخلاقية. فطعم الإيمان يحصل في ذائقة روح الإنسان عندما يسلم للأحكام الإلهية المقررة، بحيث لا يجد منها في نفسه ضيقا بل يستقبلها بوجه باش بسيماء فرح. وفي حديث الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الإيمان له أركان أربعة: توكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله عز وجل. فمن لم يملك هذه الأركان الأربعة فلا إيمان له ولا يستفيد من حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني لا ينهل من هذه الحقيقة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما لم تكن فيه هذه الأركان الأربعة والتي منها التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الفصل الثالث في بيان أن التسليم من جنود العقل والرحمن ولازم للفطرة المخمرة. في هذا الفصل وأيضا الشك وضده الشك من جنود الجهل. نبدأ يبدأ بالشك، يقول أن الشك واضح بأنه الإنسان لا يقع في الشك إلا من خلال حب النفس وعدم والاستبداد بالرأي، يعني يرى نفسه أعرف من أولياء الله ويرى نفسه أعظم من أولياء الله. إذن الأنانية، استبداد بالرأي، الإعجاب بالنفس، هذه الثلاث أمراض التي تنحرف الفطرة بواسطة الأمراض الثلاث الرئيسية: الأمراض الأنانية والاستبداد بالرأي والإعجاب بالنفس. تجعل الفطرة تنحرف عن الله سبحانه وتعالى وعن أوليائه، لأن الفطرة مخمرة بحب الله والتوجه إليه ونافرة عن غيره وعن التبعية لغيره، حتى عن التبعية للنفس خصوصا. إذن إذا كانت الفطرة على حالتها الأصلية ولم تحتج بحجاب النفس وحجاب الطبيعة، فلن يقع في الاستبداد بالرأي، سوف يدرك بأنه ما يأمر به الله هو حسن له حتى لو لم يفهمه، فيسلم للحق تعالى بواسطة سلامة الفطرة، ويكون مثل قلبه كمرآة تتجه صفحتها النورانية إلى الحق سبحانه وتعالى. فكل ما يرد من عالم الغيب ينتقش فيها من دون زيادة أو نقصان أو تصرف، ويسلم للواردات الغيبية بحيث يفقد نفسه بالكلية، يعني يصل إلى حالة ما أصلا يزول هذا الحجاب، حجاب النفس بالتدريج، كلما سلم لله وانقاد لله سبحانه وتعالى، كلما قوي إيمانه واشتد، إلى أن يفقد نفسه بالكلية، يعني حجاب النفس يزول، ينهار هذا الحجاب، وتحصل له حالة من المحو المطلق، يعني محو مطلق إلى النفس يعني، ويعرض له الصعق الكلي، يعني تقوم قيامته الأنفسية، الصعق الكلي يعني كل نفسه تصعق، مثل ما حدث إلى نبي الله موسى عليه السلام عندما انهار الجبل. يقول السيد الإمام وغير من العرفاء يقولون الجبل الذي انهار ليس جبل خارجي وإنما جبل إنية موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني انهارت جبل الأنا عند موسى، لم يرى نفسه والله، حصل له الصعق الكلي والقيام الكبرى والفناء المطلق. وقد يحصل بعناية رحمانية خاصة، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقع هذا الصعق الكلي بجذبة من الله، أحيانا يقع بسلوك الإنسان، يصبح سلوك ثم ينجذب للحق انجذاب كلي، وأحيانا لا يحصل الجذب، ولذلك يسمونه السالك المجذوب الأول. أما الثاني الذي يحصل بعناية إلهية خاصة من الله سبحانه وتعالى المجذوب السالك، يحصل له جذبة من الله سبحانه وتعالى عندما يرى أن هذا الإنسان أهلا للطلب وأهلا للمحبة، فيحب يجذبه الله سبحانه وتعالى بمحبته وعنايته الخاصة، ويوصله إلى الصعق المطلق بتجل وجذبة كما حصل لموسى الكليم عليه السلام. فإذا كانت النقائص موجودة أيضا فسترتفع بواسطة هذه التجليات، يعني أن هذه الجذبة الآن ما في سلوك، وش يعني السلوك؟ يعني أنه يرفع النقائص، يرفع الحجب حتى تحصل جذبة والمحو المطلق. هنا عندما يجذبه الله سبحانه وتعالى لا زالت النقائص موجودة، فماذا يفعل؟ فهذه الجذبة والتجليات الرحمانية والعناية الخاصة سوف تزيل النقائص الموجودة، لذلك يسمى مجذوب سالك. بعد الجذب يجاهد حتى يحافظ على العناية الإلهية ومعطيات هذه العناية، وهذا المقام مقام العناية الإلهية الخاصة أعلى من التسليم وحاصل من التوكل على الله والرضا بقضائه. لا تذكرون من شوي كنا قرأنا رواية أنه أركان الإيمان أولها التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر لله والرضا بقضاء الله والتسليم. فالتسليم ركن من الأركان، لكن أعلى من هو التوكل على الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله. والتوكل على الله والرضا بقضاء الله من الممهدات التي تساعد الإنسان على الحصول على العناية الإلهية الخاصة والجذبة الإلهية، وكما هو واضح فعلم أن التسليم من الفطر المخمران ومن جنود العقل والرحمن، وضده الشك بالمعنى العام الذي يشمل الجحود والتكذيب والإنكار، من جنود الجهل، لأن الشك ماذا؟ استعظام للنفس واستبداد بالرأي واعتماد على النفس، ولذلك يقول وسببه احتجاب الفطرة بحجب الطبيعة والأنانية والاستقلال بالرأي والتشبث به والإصرار عليه وحب النفس، وكل هذه خلاف الفطرة الإلهية. بعدها يقول أن المقصد الأصلي للإنسان هو حصول لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نصل للقاء الله إلا بالتسليم له بحقيقته الكاملة. وتتولد جميع أنواع الشرك والشكوك فيه من جهة أن روح الإنسان لم تسلم للولي المطلق وهو الحق سبحانه وتعالى. ثم يقول: فإذا سلمت الروح تسلم جميع الممالك. حين يبين لنا مراتب التسليم، أول مرتبة من مراتب التسليم أن تسلم الروح، يعني الانقياد الباطني الروحي، ثم تسلم جميع ممالك الوجود الباطنية، يعني النفس يسلم، العقل يسلم، ثم تسلم جميع الأعضاء الظاهرة، ثم البدن يسلم، والقوى الملكية أيضا، السمع والبصر وما إلى ذلك، وتسليمها أن لا يكون لها أو لأنانيتها حركة أو سكون، ويكون قبضها وبسطها خاضعا لإرادة الحق. يعني تصبح تسليمها بأي معنى، انقيادها بأي معنى، تصبح مجرى لإرادة الله سبحانه وتعالى، ليس لها أي نفسية أي أنانية أي ذاتية. ويحصل فيها نموذج قرب النوافل، هذا معناه كنت سمعا الذي يسمع به وبصرا الذي يبصر به، هذه عبدي أطعني تكون مثلية، تكون أو كنت سمعا ليه قرب النوافل. قرب النوافل يعني لا زال يشعر بأن أنا موجود، ولكن كل كياني هو تفرد الله سبحانه وتعالى بالهيمنة وبإرادة الله، تفردت بالهيمنة على هذه المملكة، سواء كانت الروح، القلب، العقل، السمع، البصر وما إلى ذلك. في مقابل قرب الفرائض، قرب الفرائض حتى النفس تصعق الصعق الكلي، هذا قرب الفرائض. أما بالنسبة إلى قبل الصعق الكلي، يعني لأن في الصعق الكلي بعد خلاص حتى نفسه لا يشعر بها، فلا مطلق، محو كامل للنفس. أما بالنسبة إلى ما قبل الصعق الكلي، هناك مراتب للتسليم، هذا التسليم المطلق. ما قبل التسليم المطلق في عندنا وش، يعني حتى تسليم النفس محو كامل للنفس. ما قبل التسليم أيضا في مراتب: تسليم الروح، تسليم العقل والقلب، تسليم الأعضاء الظاهرية والقوى الملكية وما إلى ذلك. وفي مقابل التسليم المطلق أيضا هناك ماذا؟ تزلزل وشك، وله مراتب أيضا، من الشك الخفي إلى الأخفى، فالشك الجلي وهو تزلزل العقائد الظاهرة الجلية. فهنا الشك الجلي يشرح لنا وش يعني الشك الجلي، وتزلزل العقائد الظاهرة الجلية، يعني العقائد الواضحة يشك فيها، الله موجود ولا مو موجود، أرسل أنبياء ولا ما أرسل أنبياء، هذا القرآن وش الدليل على أنه معجزة، غيرها من الواضحات التي يشك فيها الإنسان بسبب حالة أو أن حكومة جندي يشك على مملكته أو مرتبة من مراتب هذه المملكة. والخفي هو تزلزل المعارف وأسرار التوحيد والتجريد والتفريد. الخفي تزلزل المعارف وأسرار التوحيد والتجريد والتفريد. وش الفرق بين التوحيد والتجريد والتفريد؟ التوحيد يعني رجوع الكثرة إلى الوحدة. كثير منا ما نعرف نرجع مثلا الأحداث الكثيرة اللي تصير في الخارج إلى الوحدة، إلى أنها تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، وأن كل الأفعال اللي تصير هي فعل الله، وكل الأسماء والصفات اللي تصير جلالية وجمالية هي أسماء وصفات الله، وأن هذه الذوات ترجع لله سبحانه وتعالى، يعني على مستويات الثلاثة للتوحيد. هذا بالنسبة للتوحيد، إرجاع الكثرة إلى الوحدة. والتجريد، التجريد يعني التجريد الظاهر عن الأعراض والباطن عن الأعواض، يعني التجريد الظاهر يعني ترك كل ما يشغل جوارح الإنسان وأعضاءه، يجرد هذه الأعضاء والقوى الملكية عن كل ما يشغلها عن الله سبحانه وتعالى. فهناك من يصعب عليه التجريد فيقع في الشك الخفي. وأيضا تجريد الباطن، تجريد القلب من كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى، أيضا هناك من يصعب عليه هذا النوع من التجريد فيقع في الشك الخفي وفي الشرك الخفي. إنزين، التفريد، التفريد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعطاء، أن يرى كل ما حتى الأعمال التي يقوم بها يراها تفضل من الله سبحانه وتعالى، أن وفقه إلى أن يقوم بهذا العمل، يرى المنعم هو الله سبحانه وتعالى فقط، إفراد الحق بالإيثار والعطاء والإنعام. والشك الأخفى هو حالة التلون وعدم الاستقرار وعدم التمكن في المقامات المذكورة. عدم التمكن فيه والبقاء، يعني يصير حالة تذبذب بين إقبال وإجبار على مقامات الكمال. هذا بالنسبة إلى المقصد الثالث والعشرون، وصلى الله على محمد وآل محمد وأرجو فرجهم.